بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي كما عرفته، لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل، وذلك في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله ابن عبد العزيز بحي النخيل بمدينة الرياض، يوم الجمعة الموافق 21 من شهر شعبان لعام 1424 من الهجرة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. وباسمكم أيها الإخوة نرحب بفضيلة شيخنا العلامة الفقيه الكبير أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، رئيس الهيئة القضائية العليا وأحد المفتين في هذا العصر. وشيخنا حفظه الله علم معروف عرف بتلمذته على شيخه وعالم عصره عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وعرف شيخنا بفتاواه، وعرف بقضائه، وعرف بكثرة تلاميذه. سيحدثنا فضيلة شيخنا عن شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كما عرفه، وقد عاشره فضيلة الشيخ سنين طويلة ولازمه عقودا متطاولة. وإذ يحدث عن شيخه فإنه يحدث حديث العارف الخبير البصير، وكلنا متشوفون ومتطلعون إلى الحديث عن سماحة العلامة عبد الرحمن بن سعدي الفقيه الكبير الذي يعمل الناس الآن بفتاواه وينهلون من تفسيره. وحسبه رحمه الله أنه أول عالم نجدي كتب تفسيرا للقرآن كاملا. أترك المجال لفضيلة شيخنا ليحدثنا الحديث العذب الذي تشتاقه النفوس والذي نحن متطلعون إليه، ونشكر لفضيلته بادي الرأي إجابته طلبنا وحضوره إلى هذا المسجد رغم ما عند فضيلته من الأعمال والدروس، فشكر الله له وأثابه ونسأ في أثره وأمتعنا الله به على العافية والتقوى، إنه سبحانه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحمد عليكم الله تعالى وأشكر لأخي الدكتور أجلاه الله خيره عبد المحسن في حيث طلب مني ألقي كلمة عن شيخنا رحمه الله، فهذه ليست بأول بركات الشيخ أبي عبد الملك جزاه الله خيره، وقد كان لي صديقا وصاحبا وتلميذا وشيخا في آن واحد، لأنه جزاه الله خيره يأتي يقرأ علينا بعض الكتب وأستفيد منه في مجلس واحد مثل ما يستفيد مني، جزاه الله خيره. فأما شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فقد كان لي شرف التلمذة عليه منذ سنة 1349 حينما بدأنا نقرأ عليه في مجالسه الذي كان يجلسها لنا في مسجد الجامع في عنيزة، وكان له عدة جلسات في اليوم. الجلسة الأولى الصباح بعد طلوع الشمس بساعة مقررة، سواء كان في أيام الصيف أو في أيام الشتاء، يحضر في هذه الجلسة طلاب كثيرون تارة يقلون وتارة يكثرون من 20 إلى 30 إلى 40 إلى ما بين ذلك، يجلسون فيها ويقرأ عليه كتابان أو ثلاثة، كتاب في النحو، كتاب في الفقه، كتاب في العقيدة أو في أصول الفقه أو غير ذلك. والجلسة الثانية بعد صلاة الظهر قبل صلاة العصر، والجلسة الثالثة بعد صلاة العصر، والجلسة الرابعة بعد المغرب حين يدخل المسجد قبل أذان المغرب، ما يخرج إلا بعد صلاة العشاء. يقرأ عليه أولا درس في التفسير، ثم درس على جماعة في تفسير ابن كثير أو في التبصرة أو في غيرها، وبعد العشاء أيضا جلسة أخرى إضافية. وكان رحمه الله متفرغا للعلم والتعليم والتأليف والإفتاء، فكان أهل بلدنا عنيزة وما حولها من القرى يرجعون إليه في أكثر مسائلهم. من أراد يستفتي أو أراد يكتب وكالة أو أراد أن يعقد قران أو أراد أن يكتب وصية أو أراد أن يكتب خطاب، فهو باذل نفسه رحمه الله مجانا بدون مقابل. أي وقت تحصله وتجده يبذل للناس نفسه. مع ذلك خطبه التي كان يخطبها فيها التوجيهات والإرشادات والنصائح على حسب ما يقع في ذلك الوقت من المسائل التي تهم الناس موجودة في خطبه. وكان رحمه الله سمح الأخلاق لين العريكة مع كل أحد، يخاطب كل إنسان أو كل فئة أو كل جماعة بما يليق بهم، إن كان مثل مع طلبة علم فذاك، إن كان مع أهل تجارة بحث معهم فيما يصلح شؤونهم ويحذرهم من الأشياء التي تنتقل على التجار، إن كان مثلا بعض للنساء ذكر ما يترتب على ذلك. بكل سهولة وبكل خطاب عدل سهل يفهمه الحاضر بدون إشكال. وهو رحمه الله تعلم العلم في عنيزة، ما خرج من عنيزة طلب العلم إلى خارج البلاد، تعلم على مشايخ عنيزة من مشايخ الشيخ صالح بن عثمان الرذابي رحمه الله قاضي عنيزة، ومن مشايخه الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر، وكان علامة لا سيما في علم الحديث، ومن مشايخه أيضا شيخنا الشيخ علي بن وادي المعمر المحدث الذي سافر إلى الهند لطلب الحديث وتتلمذ على شيخ مشايخ الهند العلامة نذير حسين، فأخذ منه إجازة كما أخذنا منه أيضا نحو إجازة. ومن مشايخه الشيخ محمد أمير الشنقيطي، هذا شنقيطي من شنقيط، كان ساكنا في المدينة فاحتاج أمراء البصرة أو الزبير احتاجوا إلى قاض مالكي، لأنه هو تعلم الفقه المالكي، وطلبوا من أحد وجهاء عنيزة أن يلتمس لهم قاضيا بهذه الصفة. فهذا صاحب عنيزة كتب إلى الأمير الشنقيطي بأنه يعرض عليه الموضوع هذا، فوافق الشنقيطي وجاء إلى عنيزة لأجل تمهيد لسفره إلى الزبير. بعد ذلك حصل فترة في الطلب، وبقي الشنقيطي في عنيزة مدة طويلة، أكرمه أهل عنيزة واحتفوا به احتفاء عظيما، وهيأوا له جميع أسباب الراحة، وجلس للطلاب وقرأوا عليه. من جملة ما قرأ عليه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وكان آية في العلوم خصوصا علوم الآلة، النحو والفصاحة والبلاغة. فتعلم عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ما شاء الله، مع ما أعطيه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله من الفهم والدأب على طلب العلم والعكوف على كتب شيخه فلان بن تيمية وتلميذه ابن القيم، فاستفاد من ذلك وفتح الله له هذا الفتح العظيم، لا شك أنه فتح من الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي مع أصحابه وجلسائه من أحسن الناس أخلاقا، يتحدث معهم ولا يترفع عليهم، ويمزح معهم في بعض الأحيان، ويصحبهم في بعض الرحلات، ويجيب دعوة من يدعوه منهم. ومع ذلك هو بهذه الصفة رحمه الله، كان من عادته أنه إذا صلى الفجر ما يبقى في المسجد طويل، إذا انتهى من الأذكار والأوراد والأدعية الواردة خرج إلى صديقه الشيخ يوسف الشبل، كان يسمى في الأول يسمونه الخرب، وعدلوا عنها إلى الشبل هو أصله. وهذا يوسف رجل صالح وعابد وطالب علم، يتأهب له بعد صلاة الفجر، يجلس وياه يتقرأون حزبا من القرآن، ويقرأ عليه الشيخ يوسف أيضا فصل من كتاب فقه أو غيره. فإذا كان عند طلوع الشمس محدد ما يتأخر خرج من عنده وذهب إلى بيته، يبقى في بيته ما شاء الله ربع ساعة نص ساعة، ثم يذهب إلى المسجد في الجامع لأجل إلقاء الدروس. أخذه مدة طويلة على هذا الصفة. هذا الشيخ يوسف بن عبد الله الخرب، هذا أبو الشيخ عبد الله اليوسف الدكتور، هذا اللي هو أمين الجامعة محمد بن مسعود رحمه الله. وكان رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يتقلل من الأكل، قليل الأكل جدا، إذا جلس على المائدة ما تكاد تحس أنه الذي حوله نقص من شيء، عود نفسه على قلة الأكل باستمرار في أيام الصيف وأيام الشتاء وأيام السفر وأيام الإقامة، ونفعه ذلك، لهذا صار خفيف البدن ليس بسمين، وليس أيضا بعد يعني هو ربعة من الرجال، ليس بطويل وليس بقصير، وكان أبيض رحمه الله لونه بياض، وشعره أبيض أيضا رحمه الله، يعني شاب شعره متقدم. وكان رحمه الله في أسفاره كثير الحج يحج كثير، ويألفه الناس يحبون أن يحجوا معه لأجل يقتدون به ويعلمهم أحكام المناسك رحمه الله. وكان أيضا طريقته في التدريس خلاف ما كان عليه المشايخ الذات، كانوا المشايخ الذات طالب العلم إذا أراد أن يقرأ بأي كتاب استأذن من الشيخ وجلس إليه وقرأ عليه من الكتاب هذا فصل يبتدي وينتهي، ربما تكلم الشيخ على كلمة كلمتين أو نحو ذلك. فلما اجتمع الطلاب على الشيخ عبد الرحمن صار ما يتمكن يقرأ كل شخص كتاب مستقل، اقترح عليهم أن يجتمعوا على كتاب واحد إما في الفقه أو في النحو أو في العقيدة أو في الحديث، ويكلفهم بحفظ المتن، كان يكلفهم رحمه الله بحفظ المتن، نحفظ مثل الزاد، نحفظ بلوغ المرام، نحفظ القرآن، نحفظ مع العلفية، الملحة، القطر، ونحو ذلك، ويتحلقون حوله حلقة، من بعضهم يكون أيمن حلقة وبعضهم يكون شماله. فالذي يحب أن يقرأ المتن غيبا يأتي من جهة اليمين، والذي ما حفظ ولا له عذر يأتي من جهة الشمال، ولا على الشيء لا يسأل ولا يقرأ، يستمع ما شاء الله. فإذا تحلقنا عليه إذا جلس يتحلق قبل أن يحضر، إذا جلس سلم وتبسم وجوه الحاضرين وجلس خنيهة كل أحد عندهم أمر مستعجل ولا سؤال مستعجل ولا خبر مستعجل ولا شيء من ذلك، ثم قال الذي على اليمين سم، فيقرأ الذي على اليمين الدرس المطلوب كالحديث ثلاثة أحاديث، وكان مثل من الفقه ثلاثة أسطر أربعة أسطر، ما هي طويلة ما هي طويلة. ثم إذا انتهى قرأ الطالب الثاني أعاد الدرس، وإذا انتهى قرأ الطالب ثلاثة يقرأون ثلاثة، ثم يشرع في شرح هذه الدرس الذي قرأ عليه، فيأتي بشرح المؤلف، يقرأ كلام المؤلف، يفسر المؤلف، يذكر معناه، يذكر وشوف من اللفظ المفهوم من هذا إذا كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، هل عليه إيراد أم عليه إيراد، إذا كان المسألة مثلا خلافية ذكر أدلة القول الأول ثم ذكر أدلة القول الثاني، فإذا أراد أن مثلا يرجح أورد ما على الأول من إيرادات ثم أورد ما يقوي القول الثاني وصرح بأن الصحيح هو هذا وهو الدليل عليه الدليل وعليه التعيير نحو ذلك، ثم ينصت إلى الأسئلة الواردة في ذلك إذا كان هناك، لكنه ينصحنا بأن لا نستعجل بالأسئلة حتى يتم البحث في المسألة الذي يبحث فيها. يقول ربما أن الطالب يسأل عن مسألة سوف يتأتي بالبحث قبل أن يستكمل، فيقول لا تستعجل بالسؤال حتى ينتهي الكلام عن المسألة من جميع الجهات، فإذا انتهى ورأيت أن البحث انتقل إلى مسألة أخرى السؤال اللي عندك عبر اليوم. أما التسرع يقول هذا يقطع على الإنسان كلامه الذي هو مهيئه ويصير هذا استعجال قبل أوانه. هو كان أيضا رحمه الله يعني التفسير هذا تفسيره الذي المطبوع هذا أوله كان يلقيه شفهيا على الطلاب في مجلس بعد المغرب، مجلس كبير في السطح إذا كان في أيام الصيف، أو في الخلوة إذا كان في أيام الشتاء، فيلقي البحث الآيات التي تقرأ فسرها ويستدل عليها ويوضحها ويستدل لها، ثم أشياء راجعها من أول، وأشياء يفتح الله عليه بها حال الدرس، ثم إذا انتهى الظاهر أنه بعد ذلك يدون هذه الأشياء في دفاتر المفردات حتى تكون هذا التفسير بهذه الصفة. أخذ على هذا مدة طويلة وهو يمشي عليه رحمه الله. وكان له تلاميذ كثيرون على مدة تدريسه منذ أن بلغ 20 سنة وهو يدرس، لكن كلما استمر وطالبه الوقت كثر التلاميذ وكثر الأخذ عنه، بلغ تلاميذه أكثر من 100 أو 150 ذكرهم الشيخ عبد الرحمن البستان في كتابه، منهم من يتولوا القضاء، منهم اللي تولوا الإفتاء، منهم اللي تولوا مثلا رؤساء الدوائر في الحكومة أو رؤساء الشركات أو التجار ونحو ذلك. فبلغوا نحو 150 طالب ذكرهم الشيخ عبد الرحمن البستان. وأيضا له مؤلفات في كل فن رحمه الله، بلغت مؤلفاته عددا كثير، لو نشوف بعضها الذي ذكره الشيخ البسام في موضوع المؤلفات، فله من المؤلفات في الحديث بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخيار، هذا كتاب جمع فيه 99 حديث 99 حديث من جوامع الكلم، وشرحها شرح واضح مفيد غير معقد. ينبغي لطالب العلم أنه يقرأ هذا الكتاب ويقرأه ويداوم قراءة منه مرة واحدة. وأهم ما كتب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان اللي طبع مرات كثيرة، ثم إنه بدا له واختصره في كتاب آخر مجلد واحد سماه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، جمع من الآيات الجامعة للأحكام تتكلم عليها كلاما جيد. هذا قد يعني يكتفي به من لم يعني يريد أن يقرأ التفسير الكامل، هذا جيد فيه أحكام كثيرة واستنباطات جيدة. وفيه له كتاب الدلائل القرآنية، الدلائل القرآنية في العلوم العصرية التي استحدثت هذه، ذكر تكلم عليها وذكر أدلتها وذكر موافقتها للشريعة وذكر موافقتها أيضا لتصديق ما أخبر به القرآن وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي قد يستبعد بعض الناس وقوعها، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول لا بمحالاتها، ما جاءوا شيء محال، لكن جاء بشيء قد يحار فيها العقل نسبيا، ثم إذا وضح وفصل أمكن. وذلك مثل ورد في الحديث أن الجنة مساحاتها ومسافاتها، وأن كل واحد من أهل الجنة له من المساكن والقصور والمساكين ما مساحته كذا وكذا. ثم ذكر أيضا أصحاب النار والنار والعياذ بالله. ثم ذكر أن أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، وبينهم هذه المسافات الشاسعة العظيمة، وأهل النار ينادون أصحاب الجنة. كيف يمكن في ذلك الوقت أن يتصور الإنسان أن هذا سوف يقع؟ فلما وقعت الأشياء المستحدثة هذه والآلات الحديثة، وشاهد الناس ذلك عيانا، أن الإنسان يستمع إلى ما في شرق الدنيا وغربها بساعة واحدة، كل ما حدث شيء من ذلك صار فيه اطمئنان وتصديق لما ورد في القرآن والسنة. هذا يقول له أيضا كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف. قصة يوسف عليه السلام قصة عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى وسماها أحسن القصص. استنبط المؤلف رحمه الله منها فوائد عظيمة جدا في كتاب الألف. وله أيضا كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن، 70 قاعدة من القرآن ما يستغني عنها طالب العلم، ويستغني عنها من يريد أن يفهم القرآن. وله أيضا المواهب الربانية، وله أيضا القول السديد في مقاصد التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، علق عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وذكر له، قربه إلى الطلاب لا من ناحية يعني العناوين الذي عنون لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا من ناحية الأحاديث الواردة في ذلك. وله كتاب الحق الواضح المبين في تحويج الأنبياء والمرسلين في النورية، وتوضيح الكافية الشافية النورية. وله كتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الملحدين هؤلاء اللي ينكرون الرسالة وينكرون الباري تبارك وتعالى. هذا ألزمهم إلزام جاب أدلة قواطع توجب لهم يعني زيف كلامهم رحمه الله. له كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. الإيمان شجرة تغذيها الأعمال الصالحة مثل ما أن الشجرة تغذيها عليه. التنبيهات اللطيفة على عقيدة الوسطية، التنبيهات اللطيفة شرح فيها الوسطية. سؤال وجواب في أهم المهمات في أصول الدين وفروعه. كتاب الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، جميع ما يريده الملحدون والمستشرقون والذين يأتون بأشياء يزعمون بأنهم يريدونها على الدين الإسلامي، مثل اعتراضهم على تعدد الزوجات، اعتراضهم على كيف المرأة تكون عنص من الرجل في الميراث وفي الدية وغير ذلك. ومنها كتاب من أحسن كتبه، وهي الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. هذا كتاب عجيب، هذا يتحدث في كل فصل عن حالة من حالات الناس، وكيف أنت يا طالب العلم أو القارئ كيف تستفيد منه، كيف تخاطب الناس على قدر عقولهم وقدر درجاتهم وقدر معارفهم. الدرة البهية في حل المشكلة القدرية. هذا ذمي معترض أورد على شيخ الإسلام ابن تيمية إشكالات العقيدة يريد أن يشككه فيها. وشيخ الإسلام رحمه الله لما اطلع على هذه المنظومة كتب عليها جواب نظم على وزنها وعلى رويها، وأجاب عليها جواب جيد، لكنه قد يكون في شيء من الغموض وعدم الوضوح لبعض الطلاب، فاقترح على شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أن يشرح هذه المنظومة، فشرحها في كتيب صغير سماه الدرة البهية في حل مشكلة القدرية. ولما ظهر أعوذ بالله هذا استرد القصيمي هذا من علماء أهل نجد، راح لمصر صار من علماء وألف كتب جيدة ليس عليها اعتراض، ثم بعد ذلك والعياذ بالله انحرف وارتد وألف كتب ضد الدين، وسمى كتاب هذه هي الأغلال. رد عليه العلماء والمشايخ، لكن من أحسن ما رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعد، سماه تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. يقول القصيمي هذه هي الأغلال، يزعم بأن الشريعة والتكاليف هذه وأنها أغلال في أعناق الناس وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا. ورد عليه الشيخ رحمه الله، ولقد اجتمعنا بالشيخ أحمد شاكر العالم المصري المحدث لما زارنا الرياض، وبحثت أنا وإياه فقال لي أحسن من رد على القصيمي هو الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، إن رد عليه الشيخ أبو يابس ورد عليه غيره. ثم قال فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد، يقول هذا مخطوط ما طبع. أيضا من كتبه الجهاد في سبيل الله، حكم الجهاد متى يجب وش حكمه وهل يجب الإنسان ونحو ذلك. وكتاب اسمه انتصار الحق أيضا الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، محاسن الإسلام الدين الإسلامي كل يعرف هذا، لكن تفاصيلها ويعني استخراج المعاني الذي يطمئن الإنسان إليها ويتضح له مثل الشمس، هذا وضح رحمه الله. منظومة في السير إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يقول الشعر رحمه الله يحسن الشعر ويقول الشعر ويروي الشعر أيضا. وصار لنا معه مجلس في إحدى الليالي لما أنه طلب منه أن يختم المجلس، فطلب كتاب اللهم صل على محمد، فلما طلب الكتاب هذا في قصيدة مقامات الحريري في آخرها المقام 50 فيها التوبة فيها وعظ ونصح وإرشاد وغير ذلك، وكان يحبها رحمه الله ويقرأها وتقرأ عليه، فطلب مني قراءتها فقرأتها عليه وعلى الحاضرين رحمه الله. ثم جرى ذكر الشعر والقصائد والمدائح والمراثي والحجاء ونحو ذلك، فقال كنت أقرأ في ديوان المتنبي، وكان الديوان المتنبي فيه هجاء وفيه مدح وفيه حكم وفيه أشياء كثيرة. قل لما أني قرأت هذه القصيدة فيها حجاء لبعض من حجاه، رأيت في ماير النائم كأني أنبش قبرا، فتقززت نفسي وعرفت أن هذا من جراء القصيدة، فعزفت نفسي عن قراءة هذه الأشعار اللي فيها الهجاء وفيها كذا وكذا، تركها رحمه الله. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، هذا رحمه الله ألفها لما سافر، لما مرض مرضته الأولى وسافر إلى لبنان وعالج في هناك في الجامعة الأمريكية، والجامعة الأمريكية يوزعون على المرضى لا سيما طلبة العلم كتاب ألفه عالم من علماء أمريكا من علماء النفس، قال له ديل كارنيجي، كتاب جيد جدا اسمه دع القلق وابدأ الحياة، موجود الآن في المكتبات، ينبغي للإنسان أن يقرأه وأن يكرر قراءته. فقرأه الشيخ وأتى به إلى عنيزة، استعرفه منه أولا وقرأته لما أثنى عليه، ثم اشتريته من مكة بعد ذلك. الشاهد أنه استخرج منه هذا الرسالة الصغيرة اللي سماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، موجودة مطبوعة توزع طيبة جدا إنسان، وسمى هذا أيضا الخطب المنبرية على المناسبات، وخطب ثانية الفواكه الشهية الخطب المنبرية، خطب ثالثة مجموع الخطب في المواضيع النافعة، لأن خطبه رحمه الله كان الأولون يقرؤون في خطب من تقدمهم من المال، أما هو فكان رحمه الله يتكلم فيما يهم الناس في موضوع وقتهم وحوادث التي حدثت في هذا الأسبوع ولا في هذا الشهر من المناسبات، يتأملها يستنبط منها يستخرج منها ويتكلم فيها الخطب، وهذا من أنفع ما يكون للناس. المختار الفجلية، المختار الفجلية هذا ذكر فيها أنه قال طلب مني بعض الأخوان أن أؤلف كتاب في الفقه على ما يظهر لي من صحة الدليل والتعليل، فأجبتهم بأن تصنيف كتاب في الفقه ما له داعي، لأن الفقهاء رحمهم الله قد أتوا على هذا، لا سيما المغني والشرح الكبير والمقناع والمنتهى والزاد وغير ذلك، لكن قال أريد أن أقيد ما يظهر لي صحته بالنسبة إلى بعض المسائل، فألف كتاب المختارات الجلية يعني اختياراته، لأنه كان في الأول يقرأ في كتب الفقه على مذهب الفقهاء المتأخرين، فلما تفتحت له المعارف وأكثر من قراءة كتب شيخ الإسلام وابن القيم، وهر له أن بعض الكتب اللي كان يقرأها يعني أدلتها ضعيفة ومرجوحة، وأن هناك ما هو أقوى منها، فصار كل ما أتى على موضوع شرحه ووضحه وظهر الدليل عليه. منهج السالكين هذا كتاب مختصر في الفقه لطيف ينبغي الإنسان أن يقرأه. الإرشاد إلى معرفة الأحكام هذا السؤال والجواب 99 مسألة. الجمع بين الإنصاف ولفظ ابن عبد القوي، ولكن هذا ليس تأليفا وإنما هو عمد إلى الإنصاف وذكر نقل منه فصلا ثم عمد إلى جبل العبد القوي وكتب بعض أسفله ما يتعلق بهذا البحث، فظن من ظن بأنه شرح أو شرح له مناظرات فقهية. الفتاوى السعدية جمعت بعد وفاته، حكم صبع البدنة حكم الشاة مخطوط، حكم شرب الدخان رسالة في أصول الفقه، طريق الوصول إلى العلم المأمول، هذا ألف قاعدة، ألف قاعدة جمعها من كتب ابن القيم وشيخ الإسلام المتكررة المكثورة، جمعها واستخلصها وجعلها بصفة قاعدة أو ضابط ونحو ذلك مطبع موجود. القواعد والأصول الجامعة من جنسها منظومة في أحكام الفقه، هذا الظاهر أنها اللي كان ألفها قبل أن يتجه له الدليل في ذلك، منظومة في قواعد فقهية موجودة، مجموع الفوائد واقتناص الأوابط، رسالة عن يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج ولا ذكرها في القرآن وفي الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح يوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه، وجمع بين أصحابها. فظهر له أنهم ما دام يأجوج ومأجوج بالإجماع أنهم من ذرية آدم ومن ذرية أيضا نوح، ما هم من الجن الذي مختفين، لا بني آدم، وأنهم أيضا الترك، ما سموا ترك إلا بعد أن وضع ذو القرنين السد بينهم وبين يأجوج ومأجوج، فصاروا موجودين على وجه الأرض وهم كثرة. ورأيت الحديث أنهم من كل ألف 999، يعني أكثر مما على وجه الأرض بأضعاف مضاعفة. يقول رحمه الله: الآن الأرض كشفت ولا بقي فيها مجاهيل إلا كان ما يتعلق بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي، وهذا لا يعيش عليه أحد. يقول أنه يظهر له بأن هم الذين خلف السد الذين هم وراء الترك، يعني معناه مثلا الصين واليابان وما حولها، فألف رسالة في ذلك وصار فيها يعني أخذ ورد واختلاف بين العلماء. والآن في بعض تلاميذ الشيخ عبد الرحمن أو أبناء تلاميذهم من ألف رسالة جمعها وحققها على المخطوطات، وهي الآن قد الطبع، قد يمكن تم طبعها، يمكن تخرج للأسواق في بعد شهر أو شهرين، عن يأجوج ومأجوج وأحوالهم وأخبارهم وما ورد في ذلك. هذه من مؤلفات رحمه الله. وكان يعامل الناس معاملة يعني لطيفة حسنة. يقول في أحد كتبه، يقول: ما ذكر نفسه، ما ذكر نفسه لكن نعلم أنه يعرفه. يقول: كتب أحد المشايخ إلى أحد المشايخ كتاب يقول فيه: وبعد فأنت عملت كذا وفعلت كذا وغرتب كذا، وأشهد الله على بغضك وأنك فاعل وكذا وكذا، وتحجب عليه تحجب عظيم، موجودة مطبوعة كتاب. يقول: لما رأى المكتوب إليه الكتاب هذا كتب الجواب، إلى فلان لمن فلان سلام عليك وبركاته وبعد فقد وصلني كتابك، وأول شيء أخبرك بأني لم أتأثر مما ذكرت لأني أعلم أن قصدك حسن وأنك جزاك الله خير هذا حدك الغيرة، فأنت بهذا معذور. أيضا أنا أخبرك بأني ما حملت عليك لأني أحسن لك الظن وأن قصدك حسن. وأما من جهة ما ينبغي يا أخي للإنسان أنه يظهر لأخيه العداوة والبغضاء على شيء، أنت ما هالكلام اللي قلته هل شافهتني فيه؟ هل اعترفت علي فيه ونبهتني فيه حتى أني مثلا أتناقص أنا وياك أرجع إلى كلامك ولا ترجع إلى كلامي؟ بمجرد ما يبلغ كلام من ألفاظ العوام تتقدم بهالتحجم هذا، هذا ترى ما ينبغي لك بالنسبة إليك أنت، ولا أنا ما تأثرت منه ولا ضرني. وذكر من أشياء كثيرة رحمه الله.
من فضلك اقلب الشريط.
وقال ثم عاد أنه أجابه عن مسألته، ما ذكر المسألة وش، لكن بس يقول هذا كيفية ينبغي الإنسان أنه إذا ورد عليه مثل هذا أنه لا يمتعن ولا يتأثر ولا يزعل، بل يجاوب بأحسن أسلوب يجده، حتى أن هذاك لما وصله الكتاب خجل وتندم وعرف أنه غلطان وجاء واعتذر وطلب السماح. هذا داخل في مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذه ما هي بسهلة، صعبة. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا المعنى ذكره الله تبارك وتعالى في ثلاثة مواضع، ذكره الله تبارك في ثلاثة مواضع: في قد أفلح المؤمنون، وفي الأعراف، وفي سورة الثالثة أيضا: خذ العفو وأمر بالعرف وعرض على الجاهل. يقول هذا ابن القيم رحمه الله، يقول الإنسان إذا ابتلي بعدو من الإنس أو بعدو من الجن كيف يتعامل معه؟ أما إذا ابتلي بعدو من الإنس فهذا التعامل معه لا تستوي، ادفع ادفع بالتي هي أحسن. ما قال بالحسن، إذا كان هنا حسن وهنا حسن آخر وهنا أحسن منهما وهنا أحسن من الجميع، شف أحسن ما تجد ادفع به، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا فعلت فإذا الذي بينك وبينه عداوة، رجعت العداوة، صار كأنه ولي حميم صديق. لكن ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما العدو من الجن ما تستطيع تعامله بشيء، مالك إلا شيء واحد. قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. مالك إلا تلتجي إلى الله تبارك وتعالى في رد كيده. كان رحمه الله يمزح مع بعض أصحابه إذا صار للمزح مناسبة، ولكنه لا يكثر ذلك. منها أنه كان رحمه الله يدعون أهل الجماعة والإخوان لزيارتهم للقهوة، يعني بعد العشاء فنجان قهوة بعد صلاة الظهر، يعني ما ينسى يوافقهم. فجاء واحد طلب منه، قال بوعد شيخ، قال: والله السنة هذه موعدين سنة بسنة مقبلة. قال: تعجب هذا، كيف كيف حين تقابله؟ أي تبسم الشيخ، وكان الوقت ذاك ما بقي على في ذي الحجة إلا 4 أيام 5 أيام، فمعناه صحيح أنه سنة وقبل رحمه. كان جاره أعرفه شايب يسمى الغديفي، عمره من 60 إلى 70، تزوج الغديفي هذا وقابل الشيخ يهنيه بالزواج، قال له يا شيخ شوف اصبعي، شوف يدي عضتها. قال الشيخ احمد ربك، هذه نعمه لي ما دام لها سنون في عضتها طيبه هذه. فمن هذه المسائل يعني من ترويح النفس وعدم معنيها رحمه الله تبارك وتعالى. وكان ايضا رحمه الله مره من المرات أهدي له، قدم له من أحد أقاربه وجيرانه عشاء، صحن عشاء فيه عشاء. وكان من العادة أن مثل إذا هذا يهدى قبل أذان العصر حتى يكون عشاء الناس بعد العصر. فلما أراد أن يخرج إلى المسجد قالت لزوجته هذا الصحن العشاء من فلان. أي خرج للمسجد وجلس للطلبة بعد العصر، ولما انتهى الدرس قال لهم عندنا لبن الطين، هذا لبن انقله من محل لمحل من غرفة لغرفة، اللي يعني مال الشغل ويحب يساعدنا. جو الأخوان منهم من تأخر ومنهم من انسرح ومنهم من جاء متسعدين يبون يشيلون اللبن هذا. فلما دخلوا قدم لهم الطعام وقال هذا وين اللبن يا شيخ؟ قال عدلنا عنه تفضلوا. وكان ايضا رحمه الله ما يرد المستعير الكتاب، اذا طلب الكتاب يعيره، يقول لا تبخل. ولو فرضنا ان هذاك انه مثلا يبي يعني ما يصوم يتقطع منه ولا يمحى من الشيء، الفائده اللي يحصل لك من الكتاب هذا يعني الاجر اعظم مثل من ثمنه. وكان اولاده رحمه الله 3، عبد الله ومحمد واحمد. عبد الله أكبرهم ويكنى أبا عبد الله، توفي وله أولاد وكان مشارك في طلب العلم. عبد الله له مشارك في طلب العلم، كان يقرأ معنا عند الشيخ رحمه الله. ومحمد الآن موجود في الدمام، وأحمد توفي رحمه الله. وكانوا هم أصلهم من المستجد من شمال عند حائل من تميم، ونزح جده إلى عنينة. أبوه رحمه الله كان طالب علم، كان يقرأ على القاضي عبد العزيز المانع، يقرأ عليها الدروس الذي يقرأها الطلاب على الشيخ بعد العصر وبعد المغرب. وكان إماما أيضا قبل ذلك في مسجد مسوفة. ومات أبوه وهو صغير، وماتت أمه كذلك وهو صغير، فعاش يتيما. وكفله أخوه حمد أكبر منه، حمد الناصر السعدي، كفله وزوجته رحمها الله قامت به خير قيام حتى أنه وصل إلى هذه الحالة رحمه الله. هذا ما استحضر الآن من ترجمة شيخنا. وأما تلاميذه وهم كثيرون، لو نقرأ عليكم بعضهم، لكن الظاهر أنه بلغوا ما شاء الله. بلغوا 150، آخرهم يوسف بن عبد العزيز الشبل الذي قلنا أنه يأتي إليه في كل يوم الصباح يتدرس فيه القرآن، ومنهم الذي تولى القضاء، منهم الذي تولى الإفتاء، ومنهم الذي تولى الإمامة، ومنهم الذي تولى الرئاسة رحمهم الله. وكانت الكتب الذي يقرأها غالبا في الحديث إما بلوغ المرام وإلا المنتقى، وفي الفقه إما الإقناع أو المنتهى أو قواعد ابن رجب، وربما قرأوا في بعض الكتب المطولة، واللي كان يكررها عليهم هي الروض المربع وحواشيه، والمنتهى أيضا قرأناه عليه في أصول الفقه مختصر التحرير، في التفسير تفسيره تفسير الجلالين، في العقائد الطحاوية والواسطية وكتاب التوحيد، وفي النحو القطر والأجرمية والملحة والألفية، وفي العقائد قرأنا عليه الواسطية. هذه دروسه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسنتم فضيلة شيخنا على ما أفضتم به من الحديث عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي. وهنالك طائفة من الأسئلة أكثرها أسئلة عن الشيخ عبد الرحمن وبعض الاستفتاءات، فنأخذ ما تيسر مما له علقة بالمحاضرة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إننا نشهد الله على حبكم فيه، والذي كنت أريد أن أسأل عنه: لماذا لم يتولى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وظيفة القضاء وهو أحق من يستأهلها؟
الجواب: شيخنا رحمه الله عزف عن القضاء، عرض عليه القضاء مرات بطريقة غير مباشرة، وبين لهم بأنه لا يرام ذلك. وفي إحدى السنين لما سمع بأن الملك عبد العزيز رحمه الله سوف يقدم من القصيم، وكان إذاك القاضي في عنيزة الشيخ عبد الله، شيخنا رحمه الله عبد الله بن محمد بن مانع، وكان قد بدا عليه الشيخوخة والضعف، ويحبون يعينون في عنيزة بدله. فلما سمع شيخنا عبد الرحمن بن سعدي بقدوم الملك انسل خفية وسافر إلى مكة يأخذ عمره، خشي أن يلزم بذلك ويحصل يعني رد فعل، مع أنه مصمم على عدم قبول القضاء. وكان ذاك شخص محتسب يوزع الرسائل اللي تأتي للناس، ما كان هناك بريد، يوزعه هذا، وكان يعني دلال السيارات، يعرف السيارات. فلما علم اسمه حمل الجبهان، بسفر الشيخ عبد الرحمن انسل من دون أن يشعر، يعني عتب عليه، وكان صديقا له. فجاء إلى والدي رحمه الله وقال له: الأمر كذا وكذا وكذا، أريد أن تجعل على لساني أبياتا تعاتب فيها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، كيف سافر وأنا لم أعلم، مع أن ما يسافر أحد إلا بمعرفتي وأنا واصبة الدلالين. فكتب له والدي رحمه الله 5 أبيات أو 6 يعني يعتب فيها على الشيخ عبد الرحمن، ويقول: كيف سافرت وأنا ما أدري، أو أنك تظن أني أفشي السر وأنا حاشا أن أفشي سرك لو أنك يعني أخبرتني، وشغارك هذا يعني يفقدك أهل عنيزة، يفقدك الدروس والمشايخ إلى آخره. هذه نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا يا سماحة الشيخ أنك كنت تحضر دروس الشيخ عبد الرحمن في الليل ومعك بعض تلاميذ الشيخ، ثم إذا جئتم إلى حلقة الشيخ عبد الرحمن وجدتم شيئا لم تكونوا قرأتموه في الكتب، فهل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح. اتخذنا غرفة في المسجد، في مسجد الجامع، وأثثناها وجعلنا فيها أدوات ومعامل للقهوة والشاهي، ونشرب الشاهي والتسعيب هذا، ونجلس بعد العشاء نحضر الكتب المتن والشرح والحاشية وما يتعلق بذلك، وندرسها ونتأملها حتى إذا حضرنا إلى الدرس ونحن قد ألممنا بها، فإذا ونحاول أيضا بأننا نلقي على الشيخ إما سؤال فيه يعني إعجاز ولا إشكال ولا يعني نحاول على ذلك. فإذا جئنا إلى الدرس جاء الشيخ رحمه الله وشرح لنا الدرس ووضح لنا أشياء وأخرجنا أشياء ما كنا نتوقعها. إحنا طلبة علم نقرأ المتن والشرح والحاشية ما شفنا اللي هو، فيستنبط ويستخرج ويوري أشياء فوائد ما كنا نظنها. وإذا أردنا عليه بعض الإشكالات اللي كنا نظن أنه يعني فيها يعني إعجاز حلها بسهولة ويسر رحمه الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حبذا يا سماحة الشيخ لو حدثتمونا عن قصة إدخال مكبر الصوت في مسجد جامع عنيزة، فإننا ذكر لنا أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من أوائل من أدخل هذا الجهاز.
نعم، لما أنه ورد المكبرات هذه تبرع بن سليمان، عبد الله بن سليمان من أهل عنيزة وهو وزير المالية، فتبرع وجاء بجهاز، والجهاز هذا لا بد يكون بعد من الكهرباء، دخله الكهرباء المسجد ودخله الجهاز هذا، فلما جهزه فلم استعمله وخطب الشيخ خطبة كبيرة وذكر محاسن الآلة هذه وفوائدها وأنها تبلغ الخطب والمواعظ والدروس للبعيد والقريب، استنكر بعض الناس ذلك وقالوا إن هذا من البدع المحدثات ما كانت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومنعوا دخولها مساجدهم. الشيخ حال ما علم بها استحسنها وذكر فوائدها وذكر يعني منافعها وأيدها وشجع عليها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان يكتب في مجلة المنار وأنها تصل إليه أعدادها؟
نعم كانت تصل إليه، وكان بينه وبين محمد رشيد رضا مكاتبات، عندي صورة مما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الشيخ محمد رشيد رضا، كتب له كتابا لما ظهر كتاب تفسير طنطاوي جوهري، هذا من علماء مصر حشى هذا التفسير من أشياء بعيدة عن التفسير وفيها أشياء مخالفة لما عليه الجماهير، فاستنكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هذا الكتاب لما جاء، وكتب كتابا للشيخ محمد رشيد رضا يمجده فيه ويثني عليه ويمزحه ويقول إن هذا الكتاب خرج بهذه الصفة، أريد منك يا شيخ محمد رشيد رضا أن تكتب في مجلة المنار عنه تحذر الناس عنه. لكن الشيخ محمد رشيد رضا ما تجاوب مع الشيخ عبد الرحمن، كتب له كتاب جواب على أننا اطلعنا على كتابه، والكتاب هذا أخذ عن ابن أبيه واطلعت على أشياء منه، والرجل هذا من أصدقائنا وأصحابنا ولا عرفنا على شيء بين، واللي تقول هذا أنا ما رأيته أو قال ما شفتها، فلم يعني يتجاوب مع الشيخ، إنما الشيخ رحمه الله ما ترك نصيحة النصيحة حتى أنه كتب لمحمد رشيد رضا يحذر من ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنا نتوقع أن نسمع من سماحتكم حديثا عن عبادة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وعن زهده وتقلله من هذه الحياة الدنيا.
هو رحمه الله بهذه المثابة لذكر السائل، ما الدنيا ما يعرف عنها شيء، لما أنه تولى المسجد كان مسجد الجامع يعني مقرونا بالقضاء، القاضي هو الذي يتولى الإمامة في الجامع والخطابة، والجامع قديم وعليه أوقاف سبائل منها يعني بيوت ودكاكين تؤجر، ومنها نخيل موصل بثمرتها لإمام الجامع، فلما أن الشيخ تولى عليها وجاءت الثمرة واستأذنوه في قال لا تدخلونها بيتي، حطوها عند فلان ونزعها على المحتاجين من الطلبة، فلم يكن يأخذ منها شيئا مع أنه ليس غني، ليس ذات جدة، كان بالأول ينفق عليه أخو حمد كما ذكرنا، وله أخ آخر من الأم اسمها القاضي يسكن في البحرين أو في الهند ينفق يرسل له، ثم بعد ذلك لما كبر أولاده يعني قال الله تبارك وتعالى ما عنده شيء، ولا ما عنده أموال ولا عنده شيء، وعازف على الدنيا مرة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، قد قرأت ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي لكم في الرسائل التي نشرتموها أثابكم الله، وأريد أن أسمع منكم حسن استقبال الملك عبد العزيز له في الرياض حول مسألة يأجوج ومأجوج.
مسألة يأجوج ومأجوج لما أنه يعني بلغ خبر إلى الملك استنكرها الملك بعد أن يعني كتب للملك من بعض المشايخ في استنكارها، وطلب حضور الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الرياض ومعه تفسيره لأجل يطلعون عليه، يقال فيه أشياء تخالف العقيدة والإسلام، فلبى الطلب وجاء إلى الرياض، واستقبله من استقبله من المشايخ، وحضر عند الملك رحمه الله. وكان الملك عبد العزيز رحمه الله حكيم وعاقل وبعيد النظر، ما يعني أخلف ظن الناس فيه، ظنوا الناس أنه لما استلحقه يبي يحصل شيء، ما حصل شيء، قال له أنت يا شيخ أخونا والمشايخ أخوانك، ولا قالوا عنك شيء أبدا، بس يأجوج ومأجوج ما نحب أنك يعني تظهر القول، لأنها فيها إشكال وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قال: من جهة كلامكم على الرأس، ويأجوج ومأجوج ما هي من أمور العقيدة الذي يجب الإيمان بها، وإذا ما اعتقدها الإنسان يخلف دينه، وما دام لكم تقولون هذا سمع وطاعة. فلم يتكلم فيها الشيخ عبد الرحمن بعد ذلك حتى توفي، أما بعد ذلك قام طلابه وبحثوا فيها كما ذكرنا. أما ما يحكى بأنه قيل غير هذا الكلام فلم يرد ولا يصح. والشاهد كتابه الذي قد كتب لي وضح لي توضيح كامل، قال أخشى أن يحصلك الخبر على غير الحقيقة، مذكور في الكتاب الذي يقول ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الرسائل التي طبعت بينكم وبين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذا المجلد المسمى بالأجوبة النافعة، هل عندكم رسائل أخرى سوف تطبعونها بعد ذلك؟
أنا ما عندي شيء له وجه، يمكن يوجد 2-3-4 شذت عن الطبع، لكن فيه رسائل للشيخ عبد الرحمن بن سعدي بينه وبين بعض طلبة العلم في الكويت، 3 من طلبة العلم في الكويت كاتبوه ووجدت يعني أجوبته وجاءوا بها إلي وقابلناها على خطه، ظهر لنا بأنها مطابقة وقرضتها وطبعت بكتاب اسمه الأجوبة السعدية على أسس الكويتية، وكلام من هذا المعنى مطبوع موجود عن 3 لا بأس به، بحث طيب رحمه الله. وفيه أيضا كتابات أخرى أخونا الشيخ هيثم الحداد يحققها على غرار ما حقق كتاب أجوبة النافعة، سوف تطبع قريبا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ظهر لي كثيرا من ما قرأت من كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه دقيق غاية الدقة في كلامه، وأن الحشو قليل في كتاباته، وأن عنده موهبة وفطنة حول ما يستحضره من كلام المصنفين، فهل هذا المنهج موجود في حلقة الدرس؟ ثم هل استفاده من أحد مشايخه الذين ذكروا في ترجمته، أم أنه من فتوحات الله عليه؟
ذكرنا فيما سبق بأنه استفاد من شيخ الشنقيطي في كيفية إلقاء الدرس وتحضير الدروس وجمع الطلاب على كتاب واحد، هذا لا شك أنه له تأثير. والتأثير الثاني عكوفه على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. والثالث مثل ما ذكر السائل، فتوحات من الله تبارك وتعالى، لأن الرجل صالح ونيته صالحة وقصده نفع المسلمين وبعيد عن الأنانية، فلهذا يعني علم الله من صدق النية ففتح عليه هذا الفتوح.
أحسن الله إليكم. هل صحيح أن الشيخ كتب تفسيره وعمره 38
نعم، هذا صحيح مذكور، هذا أول ما بدأ بها، هو ما بدأ بها يكتب الكتابات هذا، ويوجد يعني في النسخ القديمة المخطوطة تاريخ كل دفتر، هي موضوعة في دفاتر، لقد رأيتها مخطة في دفاتر، وكل دفتر مذكور في تاريخ تصنيفه ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر في أكثر من ورقة وإن كان خاصا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يلبس العقال أحيانا؟
لا أعرف أنه يلبس العقال، ولم أره مرة عليه عقال، وإنما بعض تلاميذه يلبسون العقال. لو مرة واحد من الطلاب يصلي عنها الجمعة وصعد المنبر وعليه العقال، فاستنكر الناس ذلك أنه يطوع يخطب عليه العقال، مع أنه لا حرج في لبس العقال. هذا الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله له كتاب اسمه مطبوع طبع طبع على نفقة الملك عبد العزيز وكفر طبعه، ذكر فيه فوائد يعني العمامة والعقال، رد على بعض الإخوان الذين استنكروا العقال وقالوا أن العمامة هي السنة وعقال البدعة وفيه من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قرأنا أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان يكلف بعض تلاميذه بتحضير المسائل الخلافية، ثم يقسم التلاميذ نصفين فيجعل فريقا يتبنى رأيا وفريقا آخر يتبنى الرأي الآخر، ثم يسمع حجج الجميع وينهي القول بما يراه راجحا، فهل ذلك صحيح؟
نعم هذا صحيح ومطبوع، المطبوع بعض الكتب هذه مطبوع، يقول قال مستعين بالله، قال الواثق بالله، يعني قولين في مسألة كل واحد منهم ينتصر إلى آخر. وهنا مسألة فيما عن حالته ما سبق، إذا دعي إلى قهوة مجلس قهوة صار في ناس كثيرين فيه لغط في كلام وفي كذا، موعز إلى بعض أصحابه اللي معه قال إذا شفت هذه الحالة فانتصدر اسألني عن مسألة ولو لم تفهمها اسألني عن حكمها من المسائل الذي يحتاجون إليها، مسائل الصلاة، الطواف، مس المصحف، مس الخفين، الغسل، التيمم، اسألني حتى أني أجاوبك وينقلب الكلام الذي في خوض ولغط إلى بحث علمي. فكثيرا من مجالس الشيخ رحمه الله بهذه المسائل، إذا شاف الكلام الذي يعني ينصرف إلى شيء لا فائدة فيه ولم يحل القيام، ما يحب أنه يقوم قبل أن تتم مثلا صب القهوة، مثلا صب الشاهي، حتى البخور، لن يقوم قبل ذلك صار انقطع المجلس. في هذه الفترة يأمر أحد طلابه أن يسأله سؤال، فإذا سأله تصدر الشيخ الجواب وأنصتوا للبحث هذا، وانقلب المجلس هذا من كونه مجلس لغط إلى مجلس علم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن سماحة شيخنا، يقول السائل فضيلة الشيخ إننا نحبك في الله ونشهد الله على ذلك، ولو حدثتنا عن بداية توليك القضاء والإفتاء، متى كان ذلك؟
كان ذلك كنت من طلبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من سنة 49 إلى 50، 51، 52، 53. فلما صار في آخر سنة 53 أوعز الملك عبد العزيز رحمه الله إلى شيخنا شيخ مشايخ القصيم الشيخ عمر بن سليم رحمه الله بأن ينتخب بضعة من طلبة العلم لبعثهم إلى منطقة جيزان، منهم قضاة ومنهم مرشدون ودعاة. فانتخب الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن سليم جماعة منهم عمنا عبد الرحمن بن عقيل رحمه الله، ومنهم أنا، ومنهم جماعة من الإخوان في بريدة وفي بكيرية وفي الرس وفي المذنب. وسافرنا مع الشيخ عمر بن سليم، حجينا معه سنة 53، وعمري ذاك 18 سنة، وهي تلك السنة التي حصل الاعتداء فيها على الملك عبد العزيز وابنه سعود لما خرج عليه اليماني من الحجر وكاد أن يعني يطعنه بالسكين فكفر الله شره. ثم سافرنا مع الشيخ مع المشايخ إلى جيزان ومكثنا فيه 3 سنوات، وأنا مع عمنا عبد الرحمن كمساعد، ما توليت القضاء في ذلك المرة. فلما رجعنا استقلت ورجعت، وفي سنة 58 جاء برقية من الملك عبد العزيز إلى أمير عنيزة بن سليم على أن عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل لنا فيه لازم عجل يعني بلغوه يسافر إلى ابن فيصل. ابن فيصل هو أمير بريدة أمير الأحثافة. سافرت أمير بريدة وطلبت يعني حاولت ظلمه ما يمكن أمر الملك عبد العزيز ما في محاولة. حاولت فسافرنا إلى الرياض فصادفنا الشيخ عمر بن سليم رحمه الله شيخنا جاي من الرياض إلى بريدة وقد تعطلت سياراتهم فوقفنا عند سيارات يصلحونها وسألت الشيخ عمر أخبرني الشيخ عمر رحمه الله على أن عمك عبد الرحمن أثر الإلحاح على الملك عبد العزيز يطلب الإقالة والملك عبد العزيز ألزمنا أن نشوف أحد المحلة فذكرت له بأنك تقوم مقامه فقلت له يا شيخ ترى أنا ما أستطيع العمل بالقضاء ولا يعني يمكن لي هذا. حاولت أنه يعني ينصرف عن هذا أكتب لي ما تمكنت. قلت أذن أجل إذا كان ولا بد. أتى يوم الشيخ محمد التويجري رحمه الله كان قاضيا في أبي عريش قلت له أجل ينتقل التويجري من أبي عريش إلى جيزان الذي هي قضاء الكافة وأنا أكون في أبي عريش أخف شوي. فاستحسن ذلك الشيخ عمر رحمه الله وكتب كتاب للملك ورحنا للملك وسلمنا الملك وبلغوا بهذا. فجلسنا في أبو عريش مقدار 6 سنوات أو 7 من سنة 58 إلى سنة 65 65 59 60 61 62 63 64 65 65 طلبونا نرجع إلى أبو عريش ورجعنا من طريق الرياض وبقينا في الرياض مدة. وافق أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عهد إليه من قبل الملك تصحيح كتاب الإنصاف وتصحيح كتاب المبدع وتصحيح كتب أخرى للطبع وجاءت بالكتب الخطية عند الشيخ وعهد عبد الرحمن بن قاسم أنه يلتمس من الإخوان من يمسك الكتب هذه يقابلون بعضها على بعض عند الشيخ. فقال لي عبد الرحمن بن قاسم فحضرت عند الشيخ محمد بن إبراهيم وصرنا نمسك بعض الكتب ونقرأ وفي الحين نقرأ عليه أنا وحين يقرأ على غيري وحين يعني يشكي شيء ونبدي ما عندنا. صادفت أن الشيخ سالم الحناكي رحمه الله كان قاضي في الخرج وأقيل يتمسون قاضي بدله. فكان اللي تولى الأعمال عند الملك عبد العزيز للقضاء إبراهيم الشايقي رحمه الله. ناداني الشايقي وقال تحضر بكرة عند جلسة الملك. حضرنا عنه دخلت على الملك رحمه الله وقال لي أبيك تصير قاضي في الخرج. قلت له أنا ما بعد بلغت يا مسألة القضاء أنا خلني أدرس عند الشيخ محمد بن إبراهيم فإذا تمكنت أنا بسمع الطاعة. قال أصغى إلي الشيخ قال محمد بن إبراهيم هذا تراه ويدلي وخولي ولا تخرج عن رأيه وأنت فيك بركة إن شاء الله ولا يعني يهمونك ويطلق صدره يقول أصلح النية أصلح النية أصلح النية أقرب كتاب دور كتاب أنا عرفت الشخص. قلت له الأداب الشرعية وتوه طابع من الكتاب الشرعية ويقرأ عليه. قال لي الكتاب الشرعية اقرأ إيه قام بي الشاقي واعتذرت وقال له هذا الملك الشيخ عمر هو اللي محمد هو اللي معينك. تعجبت انا كنت اجلس عنده ولا قال لي شيء. علمت الشيخ محمد واعتذرت منه وطلبت منه يعتذرني ولا وافق. قلت له اجلي اذا كان ولا بد فلا استطيع الا ان تكون انت مرجعي فيما يشكل علي وتلتزمني بذلك رحمه الله. التزمنا الله خلاله. جلست مدة في قضاء الخرج ثم نقلت إلى قضاء الرياض وبقي في محكمة الرياض 5 سنوات من 66 إلى 70. بعد ذلك أقيل الشيخ عبد الرحمن بن عودان من عنيزة لأمور صارت بينهم هناك، وكان يعني أمراء عنيزة لهم قيمة عند الملك عبد العزيز. فلما طلبوا منه أنه يقيله قال من طرف ابن عودان يعني سامحنا عنكم وأنتم تخيروا بين 3 ابن سعدي أو الشيخ سليمان بن عبيد أو عبد الله بن عقيل. أنا إذ أقام في الرياض تشاوروا في عنيزة وقالوا ابن سعدي أكبر من ذلك ما نبي تولى القضاء. وإذا در الأمر بين هذا طلبوا من الملك أني أصير قاضي عنده. فلما بلغني ذلك تأثرت جدا وحاولت التخلص مع الشيخ محمد بن إبراهيم ومع الشايتي ومع ولي العهد، وقالوا هذا ما نستطيع يعني نقف في أمر ما مضى به الملك عبد العزيز، لابد أن تمتثل. امتثلنا ورحنا جلسنا هناك 5 سنين. فلما فتحت دار الإفتاء وكان الشيخ محمد بن إبراهيم يتمس لها أعضاء كتب لي كتابا على أننا طلبنا من الملك سعود أن تكون عندنا عضو في دار الإفتاء وقد أجابنا على ذلك، حبينا أخبارك حتى يعني تستعد لذلك. لما مضى نحو أسبوع أو أقل جاني برقية من الملك سعود عيناك عضوا في دار الإفتاء، فأنت إنه أعمالكم في عنيزة وتوجهوا إلى الرياض. بعد هذا البرقية بنحو أسبوع أو أقل جتني برقية ثانية تصلكم الطائرة توجهكم بها أنتم عائلتكم إلى الرياض. فسافرنا من عنيزة إلى الرياض يوم 1 من رمضان 1375. بقيت مع الشيخ محمد بن إبراهيم من 75 إلى أن توفي في 89. بعد ذلك لما توفي الشيخ كان الملك فيصل رحمه الله كان في مكتب الشيخ في دار الإفتاء وفي الرئاسة معاملات كبيرة فيها مشاكل بين القضاة والتمييز وبين بعض رؤساء القبائل وبين أشياء جاية من الديوان. فقال الملك فيصل رحمه الله أصدر أمره على أن يعين لها 5 من القضاة يكبر يعني يرأسهم أكبرهم سنا، وهم الشيخ راشد بن خنين والشيخ محمد بن عوده والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ عمر المثلك وعبد الله بن عقل. اجتمعنا وصار الرئاسة لأكبرهم فينا وتولينا هذا مدة سنة تقريبا حتى انتهت المعاملات المشكلة دي. بعدين عينوني عضوا في التمييز مع الشيخ عبد العزيز بن رشيد والشيخ محمد بن سليم والشيخ محمد بن جبير. بعد ذلك تعينت لجنة تسمى الهيئة القضائية العليا رئيسها محمد بن جبير وعينوني فيها عضوا. بعد ذلك تشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة الشيخ محمد بن حركان، والهيئة القضائية برئاسة محمد بن جبير، عينوني عضو فيها. بعد ما نقل الشيخ بن حركان من مجلس القضاء الأعلى إلى الرابطة وتولى الشيخ عبد الله بن حميد، اقترح بأني أكون أنا رئيس الهيئة الدائمة، وبقيت فيها إلى سنة 1405. تمت المدة النظامية حلول القضاء ومدة الدولي سنة، وبعد السنة انتهى العمل، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وأمدكم بالعافية والصحة وطول العمر على الطاعة والعافية. وما زال سماحة شيخنا مستمرا في دروسه وفي إلقائه للعلم في مسجده في حي الهدى جامع الشيخ عبد الله بن عقيل وفي بيته، وهو إن ترك العمل الحكومي فإنه لم يترك التدريس والتعليم، فإنه فاتح بابه، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه ويجعل ذلك في موازين حسناته. وإلى هنا ينتهي حديث سماحة شيخنا عن شيخه شيخ مشايخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نسأل الله أن يغفر للشيخ عبد الرحمن وأن يقعده في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الجميلة، وأن يثيب الجميع ويوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.